بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة العلامة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة الماضية حول الضوابط التي وضعها الإسلام في علاقة المسلمين بين بعضهم البعض، وتطرقنا إلى العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. الآن ما رأيكم أن نطل على عنوان آخر، ألا وهو العلاقة داخل المذهب الواحد إذا صح التعبير؟ كيف يمكن التأسيس لهذه العلاقة في داخل المذهب في ظل التمذهب الحاصل في الساحة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بطبيعة الحال ثمة أصول لابد أن تحكم علاقة أتباع المذهب ببعضهم البعض، تماما كما أن هناك مجموعة من الأصول تحكم علاقة المسلم بالآخر أو بأخيه المسلم. إذا نزلنا إلى الدائرة الصغرى، ولنأخذ مثلا مذهب التشيع مثالا، فهناك أيضا ضوابط تحكم قضايا الإسلام وتحكم قضايا اتهام الآخر بالخروج على الإسلام. فهناك أول أمر لابد أن يثار في هذا المجال، ما هي أصول التشيع مثلا التي يعد معها الإنسان منتسبا ومنتميا لهذا المذهب، تماما كما طرحنا هذا السؤال على مستوى الدائرة الكبرى وهي الإسلام. ما هي أصول الإسلام التي يعتبر كل من آمن بها مسلما، ومن أنكرها أو أنكر بعضها يعتبر خارجا عن دائرة الإسلام؟ في أصول الإسلام ذكرنا هناك ثلاثة أصول، وهي الإيمان بالله وحدانيته، الإيمان بالنبوة، والإيمان بيوم القيامة. وقلنا خارج هذه الأصول الثلاثة لا يمكننا أن نحكم بكفر أحد، حتى لو شكك في ضروري من ضروريات الدين، اللهم إلا إذا كان تشكيكه في هذا الضروري من ضروريات الدين يعود ويستلزم، وكان ملتفتا للملازمة، يستلزم تكذيب النبي ومع ذلك أقر به، فهنا يعود الأمر إلى تكذيب النبي، يعني يعود إلى أحد الأصول الثلاثة. هذا ذكرناه فيما مضى. الآن إذا جينا إلى دائرة المذهب الواحد وقلنا نأخذ التشيع كمثال، ما هي أركان التشيع التي يكون للاعتقاد بها دخالة في صدق الانتماء للمذهب؟ يعني متى نقول عن هذا الشخص أنه شيعي؟ طبعا مقصودنا بالشيعي هنا بالمعنى الرسمي إذا جاز لي التعبير، مش بالمعنى السلوكي. الإنسان حتى يكون فعلا موالي لأهل البيت بالمعنى الحقيقي والسلوكي لابد أن يمتثل تعاليمهم، أن يستهدي بأنوارهم، بخطهم، أن يسير على ضوء تعاليمهم. وكما قال الإمام علي عليه السلام، ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. مطلوب في هذا الجانب أن يسلك مسلك، لكن على المستوى الفكري بحتى يعد هذا الشخص ولو اسما أنه شيعي أو أنه مسلم، ما هي الضوابط حتى يعد أنه شيعي؟ لابد أن يؤمن ببعض الأصول التي يكون إنكارها مخرجا للشخص عن دائرة التشيع، وإن كان قد لا يخرجه عن دائرة الإسلام. اتفقت كلمة الشيعة على اعتبار الإمامة أصلا من أصول التشيع، وباعتقاد بولاية الأئمة من أهل البيت عليهم السلام هو الذي يكون المائز والفارق الذي يميز الشيعي عن غيره. طبعا هناك أصل آخر وهو العدل، العدل، ولذلك يقولون أن أصول الإسلام ثلاثة: توحيد، نبوة، معاد. وأصول المذهب اثنان: العدل والإمامة. بعبارة أخرى تستطيع أن تقول أن الإمامة من لواحق النبوة، وأن العدل من لواحق التوحيد أو من لواحق الألوهية، لأن العدل هو صفة من صفات الله، فيمكن أن يدرج بصفات الله عندما نتحدث عن الله ووحدانيته وكذا، ويتحدث عن صفة أخرى وهي العدالة. لكن الشيعة ميزوا هذين الأصلين لأهميتهما عندهما. طبعا شاركهم بالنسبة لموضوع العدل، شاركهم المعتزلة فآمنوا به، وهي فرقة كبيرة، نعم فرقة كلامية معروفة، قد اندثرت طبعا منذ زمن بعيد، وإن كان بعض المفكرين بعض الباحثين يعمل على استعادة الفكر المعتزلي، لأنه برأيه فكر حيوي، كونه يجعل للعقل محلا كبيرا ومنزلة كبيرة في الإسلام في العقيدة، فيعمل بعض الباحثين على التنظير والتبشير والدعوة للفكر وإن كان الفكر السائد عند أخواننا السنة من المسلمين هو ما يعرف بالفكر، يعني على المستوى العقائدي هو الفكر الأشعري على المستوى العقائدي. على كل أقول إذن هذان الأصلان الإمامة والعدل فينا نسميهم أصول المذهب، يعني من آمن بهما فيك تعتبر أنه شيعي إمامي، ومن أنكرهما أو أحدهما يعتبر أنه ليس إماميا. طبعا هذا لا يخرجه عن الإسلام. فالإمامة أصل من أصول التشيع والاعتقاد بها أساس، ومن أنكر هذا الأصل لا يعتبر أنه من الشيعة. هذا بالنسبة لهذا الأمر الذي سألتم عنه.
نعم سمعت الشيخ، يعني هناك البعض من يطرح أمور يقول أنها من ضرورات المذهب، أنتم أشرتم هنا إلى يعني الإمامة، ماذا هناك يعني في هذه الضرورات؟
طبعا كما أن للإسلام ضروراته الثابتة في ضرورات الدين نسميها، وهي بديهية عند كل المسلمين، هذه ضرورة نسميها ضرورة الدين، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، كون النبي خاتم الأنبياء، هذه تسمى بضرورة الدين. هناك أيضا ضرورات المذهب، وهنا طبعا أقول ضرورات المذهب كضرورات الدين أيضا، هناك ضرورات فقهية وهناك ضرورات عقائدية، يعني في ضرورة عقائدية للدين وفي ضرورة عقائدية للمذهب. الضرورة العقائدية للدين مثل ما قلت أن النبي محمد مثلا خاتم الأنبياء، هاي ضرورة من ضرورات الدين. ضرورة عقائدية للمذهب مثلا الشيعي، الاعتقاد بعصمة الأئمة مثلا ووجوب طاعتهم. هناك أيضا ضرورات فقهية، كان يجب أن نميز، والضرورات الفقهية أيضا منها ضرورات فقهية للدين وهناك ضرورات فقهية للمذهب تميز المذهب. ضرورات فقهية للدين مثلا كما قلت مثل وجوب الصلاة، هذه ضرورة فقهية دينية مش بيختص فيها مذهب دون مذهب. هناك ضرورة فقهية مذهبية مثل ماذا؟ مسح الرجلين في الوضوء، قول حي على خير العمل في الأذان، هذه من ضرورات المذهب الشيعي الاثنى عشر. طيب ماذا يعني كون هذا الأمر ضرورة؟ هذا ما أريد أن أتحدث عنه. هنا أريد أن أذكر بضرورة الدين، قلنا أنه إذا واحد أنكر ضروري من ضروريات الدين لا يخرج عن الدين إلا إذا كان ذلك يستلزم تكذيب النبي، إلا إذا رجع إنكاره إلى تكذيب النبي وآمن بذلك. في ضروري المذهب أيضا نقول نفس الشيء، من أنكر ضروري من ضرورات المذهب لشبهة لغفلة لا يعتبر خارج عن المذهب، يعني واحد لشبهة ما لم يؤمن بأن حي على خير العمل جزء من الأذان، أو لشبهة ما لم يؤمن بعصمة الأئمة، لشبهة ما، لفهم خاطئ، هذا لا يخرجه عن التشيع. طبعا هذا الكلام ليس كلاما أعتقد لشخص، بل هناك فقيه كبير وهو الشهيد الثاني رحمة الله عليه اختار هذا الكلام وأكثر منه، حتى هو اعتبر أن من مثلا لم يتضح له عصمة الأئمة، هذا لا يخرجه عن المذهب ولا يخرجه عن الإيمان بمعناه الخاص. التفت ماذا أريد أن أقول حتى ما يحصل وهم أو تفسير خاطئ. لا ريب أن من أركان المذهب، من الأمور التي لابد من الاعتقاد فيها عند الشيعة، الإيمان بالأئمة وبعصمة الأئمة. لكن ماذا لو واحد اشتبه ولم يتم عنده هذا الأمر أو لم يلتفت له؟ هلأ في كثير من الناس الشيعة لا يعرفون معنى العصمة، ما بيعرف، يكون عنده تصور خاطئ عن العصمة، هل بذلك يخرج عن المذهب؟ لا. أما إذا واحد ما بيؤمن بالأئمة ولو غفلة ولو اشتباها، ما بيؤمن بالأئمة، ما فيني يعتبره أنه إمامي شيعي، فهذا الفارق بين هذين النحوين من الأمور. فإذا في عنا أصول المذهب وعنا أركان، أو قل ضرورات، عنا أصول وعنا ضرورات. كيف أصول الدين؟ إذا واحد أنكر أصل من أصول الدين يخرج عن الدين ولو كان إنكاره لشبهة؟ أصول المذهب نفس الشيء، من أنكر أصلا من أصول المذهب يخرج عن المذهب ولو كان لغفلة. أما الضرورات، من أنكر ضروريا من ضرورات المذهب أو شك أو اشتبه فيه لا يخرج عن المذهب. فإذا واحد اشتبه في العصمة كما قلت لا يخرج، بل الشهيد الثاني كما قلت يقول هذا لا يخرجه عن الإيمان بمعناه الخاص، ويقول أنه نحن نجد في سيرة الأئمة عليهم السلام أن بعض أصحابهم كانوا لا يرون عصمة الأئمة، ومع ذلك الأئمة كانوا يتعاملون معهم على أنهم مؤمنون وما إلى ذلك. هذا الكلام يذكر الشهيد الثاني طبعا، وهو كلام كبير وفي بعض اتجاهاته لا يخلو من جرأة، يذكره في كتابه حقائق الإيمان. إذن سألتني لألخص، إذن عندنا نحن على مستوى المذهب طبعا نحن أخذنا التشيع كمثال، ويمكن أن نطرح نظير لهذا الكلام في دائرة المذاهب الأخرى، لكن إذا أخذنا التشيع كمثال، عندنا أصول لهذا التشيع وعندنا ضرورات وعندنا أركان يمتاز بها عن غيرها، لكن حذاري من المسارعة في إخراج الناس عن المذهب الشيعي لمجرد شبهة في مسألة فرعية هنا أو مسألة فقهية هناك، حتى لو كانت قلت مسألة ضرورية إذا واحد اشتبه فيها هذا لا يخرجه عن المذهب. هذا يعني سياق الحديث يريد أن يصل إلى هذه النقطة، لأن احنا في سياق الحديث عن ظاهرة التكفير وعن التبديع والتفسيق والتضليل وما إلى ذلك.
نعم سمح الشيخ، طبعا يعني هو قد يرتدي هذا الحوار طبعا إلى حد ما لا يرضاه الكثيرون ربما، ولكن لابد من التوضيح هنا. فأننا ما نثيره طبعا يستند في الأساس إلى آراء علماء وآراء فقهاء وإلى المنابع الإسلامية الأصيلة التي أشرتم إليها في بداية هذه الحلقات في أكثر من جانب. سمعت شيخ، يعني إذا كان الحديث عن ضرورات المذهب يستلزم الحديث عن أكثر من مسألة، وبخاصة أن بعض العناوين قد تطرح بين وقت وآخر ويلتزم بها البعض على أساس أنها ضرورة من ضرورات المذهب، وإذا كان لهذه العناوين من مدخلية وبخاصة في المرحلة الأخيرة فلا بد من إثارة عنوان اسمه الولاية التكوينية. في البداية سمعت شيخ، ما معنى الولاية التكوينية؟ ومن ثم هل هي دخيلة، يعني هل هي في إطار ضرورات المذهب كما يثير البعض ذلك؟ يعني
أقول غال البعض في إطلاق لفظ الضروري والبديهي على كثير
المصطلحات
من الفروع العقيدية الاجتهادية التي قد تكون محل جدل، والتي ربما تكون ليست لها امتداد تاريخي، بل ربما تكون قد تكونت هذه الآراء في العصور المتأخرة. فالبعض غالى في إطلاق لفظ الضروري عليها، كما هو الحال في المثال الذي طرحتموه، مثال الولاية التكوينية. يعني بما أننا نحن نتحدث عن الضروري خلنا نذكر هذا المثال، مثال الولاية التكوينية. البعض يقول أي من ضرورات المذهب، من بديهيات المذهب، هي على أحسن التقدير أقول هي فرع اعتقادي محل جدل غير مقوم للتشيع. يعني ليس من آمن بها يصبح شيعيا ومن أنكرها يخرج عن التشيع، هذا محل جدل. سيما أن مصطلح الولاية التكوينية بالأساس هو مصطلح حادث، مصطلح الولاية التكوينية مصطلح حادث في الزمن المتأخر، لا نجد له ذكرا لا في كلمات الأئمة ولا في كلمات حتى علمائنا المتقدمين.
هل كان هؤلاء غير متفهمين للتشيع؟
طبعا أنتم سألتوني حتى يعني يكون المستمع أكثر معنى في أنه شو هو المقصود بالولاية التكوينية. يقصدون بالولاية التكوينية أن للنبي أو للإمام ولاية على كل هذا الكون، ولاية ممنوحة له من الله، مش في عرض الله. طبعا حتى ما واحد يقول انه هذا كفر وشرك، لا، مش انه هو ولاية ذاتية. يقولون الله اعطى الأئمة من آل البيت عليهم السلام ولاية على كل ذرة من ذرات هذا الكون بان يكون مطيعا لهذا الإمام، يقول له كن فيكون بإذن الله، هكذا يقولون. هذا هو المقصود بالآية التكوينية. بعض الفقهاء من علمائنا آمنوا بها، بعضهم شككوا فيها، أنكروها، لم يجدوا دليلا عليها. الأساس في الأمر أنه ما هو الدليل عليها؟ يعني نحن لا نريد أن نقول أنه الله ما بيقدر يعطي ولايته لحدا، ممكن الله يعطي شيء من ولايته لأحد، لكن الكلام ليس في الإمكان، الكلام في الدليل على حصول هذا الشيء. أنه ممكن الله يعطي، أي ممكن، مش مستحيل، بس ثبت لي الوقوع، أعطيني دليل على هذا الأمر. فإذا حتى أعود أمنهج البحث، أقول إذا بالنسبة لهذه الولاية التكوينية لا يمكن لأحد أن يدعي أنها ضرورة من ضرورات المذهب. قلت في تسامح، في مغالات، في إطلاق لفظ الضروري على كثير من الأمور، في بعض الأمور اللي هي حادثة جدا، البعض عم يسمي لك هاي من ضروريات مذهبنا. من ضروريات مذهبنا كلمة كبيرة، عندما تقول من ضروريات مذهبنا يعني لابد أن يطبق عليها القاسي والداني، لابد أن تكون مطروحة في الزمن المتقدم وقد أجمع عليها، لابد أن يكون الدليل عليها واضحا ومشتهرا كالشمس في رابعة النهار، حتى تقول أنه هذه المسألة هي من المسائل الضرورية والبديهية ومن الأركان الأساسية المقومة لمذهب التشيع. هذا الأمر لا نجده في الولاية التكوينية. لما قلت؟ أولا هذه مسألة حادثة لم تكن مطروحة، وحتى ما يمكن قد واحد يقول صح ما كانش مطروحة بهالمصطلح، بس في مرادف لإلها. أقول فيما يرادف مصطلح الولاية التكوينية كان مطروحا لكن في محل جدل. مثلا أنا أعطي مثال، رواية يرويها طبرسي في كتاب الاحتجاج، ينقلها عن جماعة إلى أن يقول اختلف جماعة من الشيعة في أن الله عز وجل فوض إلى الأئمة أن يخلقوا ويرزقوا. هذا ولاية التكوين، الله فوض للإمام، طبعا التفويض مش بالمعنى الباطل أنه الله فوض وصار يشتغل مستقلا عن الله، لا، أنه الله فوض لهم، أعطاهم، منحهم ولاية أن يخلقوا ويرزقوا. فقال قوم هذا محال لا يجوز على الله. ليش؟ تبريرهم هيك لأن الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله، ما في أحد يخلق. وقال آخرون، عم يقص الخلاف بين الشيعة، بل الله أقدر الأئمة على ذلك وفوض إليهم، الله أقدرهم فخلقوا ورزقوا. كيف الله أقدر عيسى على أن يحيي الموتى على كذا مثلا؟ يقول وتنازعوا في ذلك تنازعا شديدا، فقال قائل ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان فتسألونه عن ذلك. أحد وكلاء الإمام الحجة، أحد النواب الأربعة. طيب نحن مختلفين، والإمام موجود غائب، بيفرض غيبته الصغرى عنا، لكن في وكلاء له، نبعث له رسالة حتى يجيبنا ليوضح لكم الحق فيه، فإنه الطريق إلى صاحب الأمر. يقول فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلمت وأجابت إلى قوله، فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه، فخرج إليهم من جهته عجل الله فرجه توقيع، هذه نسخته، إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق، لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأما الأئمة فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق، ويسألونه فيرزق، إيجابا لمسألتهم وإعظاما لحقهم. يقول الأئمة ما عندهم هيك ولاية، الأئمة بيتوجهوا إلى الله، يا الله ارزقنا، ارزق فلان إذا طلب أحد منهم فيرزقونه، أخلق لفلان ولدا ذكرا أو أنثى أو ما إلى ذلك. أما الأئمة يعني قضية دعاء، لهم مكان عند الله إعظاما لحقهم، فهم يسألون الإمام،
فالله قد يستجيب.
طبعا أنا الآن نحن مش كلامنا في أدلة الولاية، حتى ما أحد يقول لي في أدلة أخرى، نحن الآن مش في صدد استعراض ما استدل به على الولاية التكوينية إثباتا أو نفيا، لأنه هذا يحتاج في الحقيقة إلى عدة حلقات. أنا فقط أريد أن أعكس أن هذه الرواية تدل على وجود خلاف، وطبعا صدر التوقيع من الإمام عجل الله فرجه لينفي أمثال هذا التفويض وأمثال هذه الولاية. فإذا لا يمكننا دعوة أن الولاية التكوينية من الضرورات، لأنه نحن عم نحكي عن أصول التشيع، ضرورات التشيع، لا يمكن لأحد أن يدعي أنها من ضرورات المذهب، بل لا يمكن دعوة الإجماع حتى على الولاية التكوينية. يعني ما في أحد يقول المشهور فضلا عن أن يقول هي ضروري، هو ما بيقدر واحد يقول هذا مجمع عليه. حتى الإمام الخميني رحمة الله عليه اللي هو من القائلين
بها
بالولاية التكوينية يعترف في كتابه الأربعون حديثا، أقرأ نصه، يقول إن العلماء جعلوا الكرامات والمعجزات من قبيل استجابة الدعاء، شوف من قبيل استجابة الدعاء، وأن الحق سبحانه هو الفاعل لكل هذه الأمور. ثم بيعلق الإمام، فهو ينسب إلى العلماء أنه المعجز والكرامي وكل شيء هاي مش الإمام بيصنع وبيخلق وبيرزق، أنها من صنع الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا كما ترى هذا نسف لأساس الولاية التكوينية بنظر هؤلاء العلماء، يعني هذا الكلام يعني أن هؤلاء العلماء لا يرون أساسا، فهذا ينسبه إلى مشهور العلماء الإمام الخميني. فلعله الإنسان يستطيع أن يقول أن المشهور بناء على هذا الكلام على عدم وجود ولاية المشهور عند علمائنا. وهكذا حتى علمائنا المتقدمين نجد أن الشيخ الكراجكي عالم كبير طرابلسي متوفي بالقرن الخامس له كلام جدا واضح يصرح فيه بأن الأنبياء والأئمة لا يقدرون على الخالق ولا الرزق، وأن الله سبحانه وتعالى ما منحهم هذا الأمر. يعني ما أريد أن أقوله، طبعا علماء الآن معاصرين كثر، الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله بالحرف وبالفم الملآن يقول في بعض رسائله أيضا أن الولاية التكوينية ليست من ضروريات المذهب، يقول في كتابه فلسفة الولاية: وتسأل، نحن نؤمن بأن التكوين بشتى أنواعه وألوانه هو لله وحده، وأن نسبة أي لون منه إلى غيره شرك، ولكن سمعنا من قائل يقول إن الله سبحانه خص بشكل أو بآخر المعصومين بولاية التكوين على الأشياء، وأن في قدرتهم أن يخضعوها يعني للأشياء لإرادتهم إن شاءوا، إلى أن يقول: والجواب كل شيء ممكن بإذن الله، حتى إطباق السماء على الأرض بكلمة يقولها عبد من عباد الله، ولكن العبرة بالوقوع لا بالإمكان، وبالإثبات لا بالثبوت. يعني ممكن ممكن، بس أعطيني شو دليل على أنه الله أعطاهم هذه الولاية. يقول: وليس من شك أن طريق الإثبات هنا منحصر بالنص القطعي، فأين هو النص القطعي أنه على هذا الأمر؟ وعلى فرض قيام هذا النص عند البعض فهو حجة عليه وحده لا على غيره، لأن وجوب الإيمان بولاية التكوين ليس من ضرورات الدين والمذهب. أعود فأكرر أنه نحن الآن مش بصدد إثبات والبرهنة على نفي الولاية التكوينية، ذكرنا هذا كنموذج لقضية أن هناك نوع من المغالاة في دعوة ضرورات المذهب، أنه البعض صار كل مسألة يراها هو، ومع أنها قد تكون مسألة اجتهادية في علم العقائد، هو يقول أنها من ضروريات المذهب. لذلك نقول علينا أن نتبع الموازين العلمية عندما نقول أن هذا الأمر ضروري أو ليس بضروري.
وكما أشرت بسمحة الشيخ، يعني هناك جدل كبير حول هذه المسألة، وبخاصة أن البعض يأتي بالأدلة من القرآن الكريم ومن حديث الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الحجج التي كانت تأتي إليه من الآخرين في موضوع استعراض أن يسقط السماء علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، وعندما يكون جواب الرسول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هناك من يستدل بالقرآن الكريم على نفي هذه الولاية، وهناك من يأتي بالدليل ربما أيضا من القرآن. لسنا هنا في هذا المجال سمح الشيخ، ولكن هناك عنوان آخر يعني كنت أريد أن أثيره في هذا الموضوع، عنوان التقليد في العقائد. يعني
طبعا هذا موضوع كبير، لكن على هامش حديثنا عن ضرورات التشيع يمكنني القول أن بعض المفاهيم والقضايا المطروحة في أيامنا أنها من مسلمات الإسلام، من مسلمات التشيع، من ضروراته، قد ترى أحيانا كما قلت أنها محل جدل. وإن كان هو هذا ما أريد قوله، وإن كان الركود العلمي الذي ساد سيما في العقائد قد خيل للبعض نتيجة هذا الركود ونتيجة التقليد الذي شاع في القضايا العقائدية، خيل للبعض أن هذه القضايا لأنه ما في حركة اجتهاد في هذا الجانب ما أنا مطروحة، خيل له أنها أصبحت من الضروريات. ومع الأسف نحن نعرف أن التقليد في القضايا العقائدية غير جائز، لكنه ساد في مرحلة من المراحل كما قلت ربما نتيجة الركود العلمي. نتيجة ذلك طبعا أنه صرنا نتلقى الكثير من قضايا العقيدة والتاريخ بالتسليم والقبول دون أن نناقش، سيما عندما تكون تمس جانبا عاطفيا معينا ما أحد يجرأ يناقش فيها، وإذا ناقشها أحد فتقوم الدنيا عليه أنك أنت مسست بضرورات المذهب. قضايا تاريخية أحيانا يقال أنها من ضرورات المذهب، لأنه كما قلت لم تبحث بشكل علمي، ساد التقليد بمرور الزمن ترسخت في الأذهان وخيل للكثيرين أنها من الضرورات وغفلوا أنها مثار جدل حتى عند الخلص من أصحاب الأئمة. يعني إذا أردت أن أعطي مثال في هذا المجال هي قضية ترتبط قريب حديثنا عن الولاية التكوينية. كان في جدل عند بعض أصحاب الأمة، هل الإمام يملك الدنيا أم لا؟ هذا الحديث كان مطروح، اختلف فيها رأي اثنين من ثقات أصحاب الأمة، محمد ابن أبي عمير من جهة، شخص اسمه محمد ابن أبي عمير وثقة، وشخص آخر معروف متكلم كبير هشام بن الحكم. فتقول الرواية أنه كان ابن أبي عمير على علاقة وطيدة بهشام، وكان يقدر هشام تقديرا كبيرا، وكان لا يعدل به أحدا، وكان يأتيه ويسأله ويزوره، ثم انقطع عنه وخال. ليش انقطع عنه؟ يقول أنه في شخص من جماعة هشام اختلفوا ابن أبي عمير في شيء في قضايا الإمامة، فهذا ابن أبي عمير قال الدنيا كلها للإمام على جهة الملك
يملكه،
وأنه أولى بها من الذين هم في أيديهم. لكن الشخص الآخر هذا اللي هو من أتباع هشام قال لا، الأمر ليس كذلك، قال أملاك الناس للناس إلا ما حكم الله بأنه للإمام، مثل شوي من الخمس والفيء والمغنم له حصة فيها، وحتى الخمس يقول له، هذا الرجل اللي ابن أبي عمير كان يقول له أنه حتى الخمس مش ملك شخصي، الإمام الله وضع له برنامج كيف يصنعه وأين يضعه. فاختلفوا، طيب بدنا يحلوا النزاع، اعتراضوا بمين؟ بهشام بن الحكم. وصلوا إلى هشام فحكم هشام للرجل الآخر، فغضب منه ابن أبي عمير على ما تقول. مقصودي أنه في كثير من الأمور اللي نحن الآن بنطرحها على أنها مسلمات كانت محل جدل ومثار جدل، ونحن نغفل عن أنها مثار جدل، ولهذا ما نتسرع في كثير من القضايا ونعتبرها من الضرورات ومن المسلمات، سواء في العقيدة سواء في القضايا التاريخية أو ما إلى ذلك.
سمع الشيخ، يعني في نهاية المطاف هنا هناك سؤال يطرح نفسه، يمكن كثير من الناس يكاد أو على وشك أن يقول أو يسأل، يعني في كل مرحلة من المراحل يأتي من يفرع، يعني هناك أصول معينة، هناك يأتي من يفرع على هذه الأصول، وعندما يأتي من يفرع سواء كان ذلك فقيها أو لم يكن من الفقهاء أو إخباريا أو ما إلى ذلك، يعني هل نستطيع أن نقول بأن ما فرع أصبح من الثوابت وأن علينا أن نأخذ به، وأصبح من الضرورات ولا بد أن الخروج عنه يستلزم؟
لا، ليس الأمر كذلك على الإطلاق. حتى نقول أن هذا الأمر من الضرورات ومن المسلمات الإمامية الشيعية الإسلامية أو ما إلى ذلك، هناك ضوابط. أولا وضوح هذا الأمر من حيث الدليل، أن يساعد عليه الدليل العقلي أو النقلي. أول شرط في كون مسألة من المسائل هي من الضرورات أن يكون دليلها واضح، وإلا إذا لم تكن تملك دليلا فلا قيمة لها، لأننا أتباع الدليل كما يقولون. في كلمة للسيد الخوئي في كتابه المصباح الفقاهة يناقش مسألة يخالف فيها كل العلماء، يقول قد تعترض علينا أنه نحن كيف هالجرأة عنا أن نخالف الفقهاء، أنه كيف هالجرأة، يقول لا جرأة إذا كان الدليل معنا. يقول إذا كنت أنا خالفتهم لأنه عندي دليل فأنا لا أتهيب من هذه الجرأة، أتهيب من مخالفتهم إذا ما كان عندي دليل، أما إذا كان الدليل معي والحجة معي فمن كانت الحجة معه فلا يخافن شيئا، لأن الحق أحق أن يتبع وأولى أن يعمل به.
على كل حال احنا لابد اننا عودة، ولكن هذه الفقرة التي كنا في صدد بحثها لا شك بأنها انتهت، وسوف نطرق بابا آخر إن شاء الله في الحلقة القادمة. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.